الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن ينفعنا بما نسمع ونقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، كنا قد تحدثنا في درس سابق عن بعض مسائل الصلاة، وذكرنا بعض المسائل التي ذكر أهل العلم بأنها مكروهة، وذكرنا الخلاف هل هذه مكروهة أم لا على تفاصيل وتفصيلات وتفريعات، لعلها تكون كافية بما يتناسب بالوقت الذي قد خصص لهذا البرنامج. ولعلنا نكمل بعض المسائل التي ذكرها بعض أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يفعلها حال الصلاة. ومن المسائل التي ذكر أهل العلم هو مسألة عد الآي، هي مسألة عد الآي، فهل للإنسان أن يعد الآيات مثل أن يحب أن يقرأ مثل أو يعد التسبيحات؟ فإذا كان يريد أن يركع فيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي ويعده بأصبعه، أو كان في صلاة الكسوف يكبر سبعة في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية، هل يعد بأصبعه أم لا؟ جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الآي في الصلاة، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث. وأحسن شيء في الباب ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، وفي رواية بيمينه، وهذا الحديث ضعيف، فإن في سندها تفرد محمد بن قدامة، ومحمد بن قدامة لا يصح تفرده في هذا. ولهذا فالذي يظهر أن أصح الروايات في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، فكونه كان في صلاة أو خارج الصلاة كل ذلك يدل على الجواز. وقد كان بعض السلف كأبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري وغيرهما كانوا يرون لا بأس بعد الآي في الصلاة، وهذا يدل على جوازه. ومما يدل على جوازه أيضا ما رواه أهل السنن من حديث سليمان ابن يسار أن كان أمير مكة يصلي بنا، فكان إذا يقول فحزرنا قيامه فركوعه قدر 10 تسبيحات، قال ثم قال في آخر الحديث، قال أبو هريرة إن هذا لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة قوله وحزرنا، وهذا الحزر لا يتأتى إلا في الغالب بمساعدة الأصابع. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، وهذا لا يتأتى إلا مع في الغالب مع نوع حزر وعد، ولهذا لا حرج إن شاء الله أن يعد الإنسان بأصابعه أو بقلبه، كل ذلك جائز والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا الفتح على الإمام. ما معنى الفتح على الإمام؟ يعني أن يفتح على إمامه، فإذا ارتج الإمام في القراءة أو غيره فإنه يفتح على إمامه. والفتح على إمامه على أنواع، الأمر الأول أن يفتح على إمامه في أمر ركن، في ركن سواء كان هذا الركن قولي أو فعلي، القول مثل الفاتحة، فإذا أخطأ الإمام في ولحن لحنا يحيل المعنى في قراءة الفاتحة فإن الراجح والله أعلم أنه يجب عليه أن يفتح على الإمام، وهذا مذهب جماهير أهل العلم إذا كان ذلك ركنا قوليا، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة لأنه لا يرى وجوب الفاتحة إلا في ركعتين، فإذا كان قد قرأ في بعض ذلك فإنه يرى أن ذلك مباح، والراجح أنه إذا كان في الفاتحة فإنه يجب عليه أن يفتح على إمامه. الحالة الثانية أن يفتح على إمامه إذا ارتج الإمام في ركن، مثل أن يكون قام والواجب أن يجلس، أو جلس والواجب أن يقوم، فإن المسلم يجب عليه أن يبين على إمامه لأجل ألا يختلف عليه الصلاة، لقول صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، وهذا من الاختلاف حينما يعلمون أنه أخطأ ويطلب منهم المساعدة فيخطئ في ذلك بعض الناس حينما لم يفتح على إمامه. والصورة الثالثة الفتح على الإمام في قراءة ليست واجبة، مثل أن يقرأ بعد سورة الفاتحة سورة، فإن الحنابلة والمالكية قالوا إن الفتح على الإمام في غير الفاتحة من القراءة جائز. ماذا قالوا؟ قالوا جائز. وذهب الشافعي رحمه الله، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة يرى أنه لا فرق بين الفاتحة وغيرها، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الفتح على الإمام إن كان في قراءة غير الفاتحة فإن ذلك مستحب، ولعل هذا أقرب. فقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فلما سلم قال لكعب بن أبي بن كعب: أكنت صليت معنا؟ قال نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ وهذا يدل على أنه ينبغي له أن يفتح عليه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وهذا يدل على الأمر، ولا فرق بين أن يكون الفتح بالقراءة أو غيره، ولكن الخلاف إنما هو بالاستحباب أو الوجوب. وعلى هذا فالراجح هو مذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الفتح على الإمام في قراءة ليست واجبة، أن ذلك مستحب، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ومن المسائل أيضا أنه يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة، يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة. وقد جاء عند أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، اقتلوا الأسودين في الصلاة. والمقصود بالأسودين هما الحية والعقرب. وهذا الحديث إسناده جيد، فإنه يرويه ضمضم بن جوس عن أبي هريرة، وإسناده لا بأس به، وقد صححه غير واحد من أهل العلم. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان هذا الحركة إذا كانت كثيرة من غير ضرورة ولا تفريق بينهما، يعني ما بركعة وركعة ثانية ولا تفريق بينهما، فإنها مبطلة للصلاة ولو سهوا. هذا مذهب الحنابلة. قالوا: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق أن ذلك تبطل الصلاة ولو كان عن سهو، يعني ولو سهى. قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة لشغلة، كما في الصحيح من حديث ابن مسعود، وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والحركة الخارجة عن الصلاة هي من أفعال الناس وليست من العبادة. فقالوا إن ذلك مبطلة. والراجح والله أعلم أن ذلك إن كان عن عمد فإن الصلاة مبطلة، ولو كان يريد أن يقتل الحية والعقرب، إذا كان ذلك طويلا بحيث بدأ يلاحقها، بحيث من رآه يظن أنه خارج الصلاة، فإن صلاته باطلة لأنه فعل ذلك متعمدا. الثاني أنه إذا فعل حركة بسيطة بحيث انحرف عن القبلة فإن الصلاة باطلة، لأنه فعل ذلك متعمدا وهو يعلم أنه في الصلاة. الحالة الثالثة أن يفعل ذلك ساهيا، وصورتها فيما لو سلم الإمام ولم يكمل صلاته فتحرك المأموم، فهذه الحركة ولو طال من غير ضرورة ومن غير تفريق فإن الصلاة صحيحة خلافا للحنابلة، ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث عمران بن حصين في قصة ذي الخويصرة، حينما قال: صلينا صلاة الظهر 3 ركعات، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بيته ثم أخبر فخرج يجر إزاره ثم أكمل بهم ركعة. فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك فخرج من المسجد ثم ذهب إلى بيته وقد حل بعض ثيابه ثم خرج، فهذا كله حركة، ويدل ذلك على أن هذه الحركة وإن كثرت لكن هذه الإطالة لمصلحة الصلاة، ولهذا كان الحديث لمصلحة الصلاة لا حرج، كما في قصة أيضا ذي اليدين، فإنه قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنسيت أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. وهذا كلام لمصلحة الصلاة فلا حرج إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولكن إذا طال الفصل جدا فإنه تبطل الصلاة. فالبطلان هنا لأجل إطالة الفصل ولا لأجل الحركة؟ لأجل إطالة الفصل. أما الحنابل فيقول لأجل الحركة، وأما الإطالة فهي شيء آخر. فهم يرون البطلان من وجهين، إن أطال الفصل أو طالت الحركة. والراجح أن إطالة الحركة ولم يطل الفصل لا حرج في ذلك إذا كان ذلك لمصلحة الصلاة، والله أعلم، كما في قصة ذي اليدين وكما في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما إذا ناب المصلي شيئا في صلاته فإن إذا كان رجلا فإنه يسبح، وإذا كان امرأة فإنها تصفق، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: التسبيح للنساء والتصفيق للرجال وفي رواية: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وهذا يدل على أن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها فإنها تصفق. وبعض الفقهاء كالحنابلة قالوا تصفق بظهر كفها مع باطن الأخرى هكذا، والراجح أن ذلك كله جائز، ولكنهم قالوا هكذا لأجل ألا يكون هناك فيه نوع من الطرب وغير ذلك. وأنا أقول انظروا إلى ورع الفقهاء رحمهم الله، ولو أفتى بعض أهل العلم هذا الأمر لأجل عدم وجود طرب أو غير ذلك، أو أن المرأة ربما بتصفيق هكذا صوت غير الصوت اللي هكذا، أليس كذلك؟ فمنعوا بعض الفقهاء منع أن تصفق براحتيها، لأن هذا الصوت له أثر من حيث طربه. فأقول الراجح والله أعلم جواز أن تصفق المرأة سواء بظهر كفها مع باطنه أو بكفيها كما قال بعض الفقهاء، أو بباطن راحتها بالراحة الأخرى، كل ذلك جائز، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الفقهاء رحمهم الله كانوا يتورعون من إقدام النساء على مخالطة الرجال أو على الدخول في أتون مجالس الرجال، وحتى لا يقع في ذلك إغراء وغير ذلك. ولكن نقول ومع ذلك بس لأجل أن يعلم الإخوة المشاهدون والمشاهدات أن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض الفقهاء أراد شيئا فإن الإطلاق أصل قائم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعطينا دلالة على أن ما يريده بعض المغرضين من استلال بعض الكلمات التي تأتي من هنا أو هناك من كلام بعض الفقهاء أن ذلك لا يسعفهم، لأنهم كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم سدا منيعا في ضد أي انفتاح أو غير ذلك مما يريده المغرضون. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وعلى هذا فإن المرأة تصفق. قال بعض الفقهاء فإن سبحت إذا كان زوجها يصلي بها أو بعض محارمها يصلي بها وليس ثمة أجانب، فلو سبحت فجائز، ولكن خاصة إذا لم يستطع المصلي أن يفقه شيئا من صلاته، فلو صفقت وهو لا يدري، ربما قام وتصفق وربما جلس، فلو قالت بعض الآيات مثل ومثل الرجل التي يستطيع أن يبين له ذلك، فيقال واركعوا مع الراكعين، فهو آية، فهذه آية، فلا حرج. وسوف يأتي إن شاء الله في هذه المسائل في مسألة الكلام على في الصلاة. من المسائل أيها الإخوة والأخوات هو البصاق في المسجد أو البصاق في الصلاة. فإن البصاق في الصلاة على أنواع: أولا أن يبصق تلقاء وجهه وهو يصلي، أو يبصق عن يمينه، فإن ذلك محرم إذا كان في الصلاة، فإن ذلك محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ما دام هو يصلي، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة. وعلى هذا فلا يجوز أن يبصق الإنسان تلقاء وجهه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عندما رأى نخاعة في قبلة المسجد فجعل يحكها ويقول: أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإن الله قبل وجه أحدكم إذا كان يصلي. وفي حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قبل وجه أحدكم فإذا التفت فإن الله يلتفت عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا هذا الحديث وقلنا إسناده جيد. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الله إذا صلى العبد فإن الله يكون قبل وجهه، وهذا إقبال من الله، إقبالا يليق بجلال ربي وعظمته، وهو مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال أهل السنة والجماعة، وقرره أبو العباس بن تيمية في كتابه العظيم العقيدة الواسطية، وذكر هذا الحديث في هذا، وبين أن هذا القرب قربا يليق بجلاله وعظمته، وهو عال على خلقه مستو على عرشه جل جلاله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا القسم الأول، وهو أن يتنخع قبل وجهه أثناء الصلاة أو عن يمينه. القسم الثاني أن تنخع عن يساره أو تحت قدمه، فهذا إن كان يستطيع أن يتنخع بمنديل أو بثوب فإنه ينبغي له أن يصنع ذلك، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو يصنع هكذا، وبصق بثوبه ثم جعل يحكه بثوبيه، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يصنع ذلك. فإن كان لا يستطيع فينظر، فإن كان في المسجد فإنه لا يجوز أن يبصق في المسجد، لما جاء في الصحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وهذا يدل على أن البصاق في المسجد ولو دفن بعد ذلك أن ذلك محرم. وأما ما ذكر بعض الفقهاء كالقاضي عياض أن البصاق لا بأس به إذا كان يدفنها، لأن البصاق خطيئة ودفنها حسنة، ولكن الراجح هو مذهب عامة أهل العلم على أن البصاق في المسجد محرم، سواء كان في قبلة المسجد أو في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء، عندما قال في عندما بال الرجل في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لم تبنى لهذا، إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما المساجد إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وهذا يدل على ماذا؟ على وجوب تطهير المساجد. وقد قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. والحديث عند أبي داود، وإن كان بعض الفقهاء قد ضعفه، فهذا يدل على أن إذا كان في المسجد لا يجوز. وأما إذا كان ليس في المسجد، مثل أن يكون خارج المسجد، فإنه يدفنها، فإنه يبصق تحت قدمه أو عن يساره فيدفنها، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ولكن عن يساره تحت قدمه فيدفنها، والله أعلم. وأما إن ابتدرته بحيث لا يستطيع أن يجد شيئا يخرجها، فإن بعض أهل العلم قال: إذا كان في المسجد تراب فدفنها لا حرج، لتعارض أمرين. ما التعارض؟ قالوا: لأنه لو ابتلعها بعدما خرجت عالما ذاكرا مختارا بطلت صلاته، لأن لها جرم، فأصبحت مثل الأكل والشرب. ولو دفن بصق فدفن فإن هذه كفارة، ولكن خطيئة، ولكن كفرت ودفنها. ولعل هذا القول قوي، وهو إذا كان في المساجد مثل الرمال، وأما المساجد تكون في الفرشات فإنه يبصق بثوبه ولا يبصق، فإذا شق ذلك عليه فلا حرج أن يقطع صلاته إذا كانت لها جرم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أننا قلنا هل ذكرنا أن يصلي الإنسان إلى سترة؟ على كل حال نحن ذكرنا هذا, قلنا على سترة يستحب الإنسان يصلي إلى سترة, وقلنا أن هذا مذهب جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة, وقد نقل بعض من إجماع على استحبابها, والواقع أن ليس في المسألة إجماع, فقد خالف في ذلك أحمد في رواية, وكذلك ابن خزيمة, وكذلك ابن حبيب من المالكية, وكذلك الشوكاني, وقالوا أن ذلك واجب, والراجح والله تبارك وتعالى أعلم على عدم الوجوب. وقلنا أن أقرب دليل على عدم الوجوب ما روى مسلم في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله أنه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا, فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم يضره ما مر بين يديه. وجه الدلالة أن ترك السترة كان معروفا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ولهذا كان كل أمر يفعله الصحابة من غير نكير من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا يسميها العلماء السنة إيش؟ التقريرية. السنة إيش؟ التقريرية. ومن المسائل أيضا أن الدليل على عدم الوجوب أيضا ما جاء في حديث البخاري أنه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أقبلت على حمار أتان بين يدي الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بهم إلى غير جدار, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار بمنى. وهذا الحديث قلنا أنه ليس فيه ظاهر دلالة ظاهرة على ترك استقبال سترة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع في منى أو غيرها الحربة, لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي بالناس والناس وراءه, ومن ثم اتخذها الأمراء. وهذا يدل على أنهم كانوا يصنعون ذلك. وأما حديث الذي رواه الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير شيء يستره, فهذا الحديث ضعيف لا يفرح به, وإن حاول الشيخ أحمد شاكر أن يحسنه في المسند, ولكن الحديث ضعيف لأن في سنده الحجاج بن أرطاه, والحجاج بن أرطاه هو ضعيف وهو مدلس أيضا, فهو مع ضعفه فإنه مدلس. وقد جاء أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير شيء يستره, وهذا أيضا حديث ضعيف, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالراجح أن السترة مستحبة, لقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء فليصلي إلى سترة وليدنو منها, ولهذا يستحب للإنسان أن يدنو من السترة. والدنو من السترة هو أن يجعل بين سجوده موضع سجوده إلى السترة ممر شات, وهذا الأفضل. وأما أن يجعل مقدار ما يجعل من موضع قدمه إلى السترة فإن الأفضل أن يجعل ثلاثة أذرع, أن يجعل ثلاثة أذرع, لما جاء عند أهل السنن من حديث بلال أن ابن عمر سأل بلالا كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي, قال بين العمودين تلقاء وجهي, قال ابن عمر فنظرت فإذا موضع القدمين إلى الجدار ثلاثة أذرع, فهذا يدل على أن ثلاثة أذرع هي الكافية. والحنابلة رحمهم الله يقولون أن الإنسان إذا مر بين يديه فإنه يمنعه, سواء وضع الإنسان سترة أو ليس أو لم يضع سترة, وهذا أقرب, خلافا لبعض أهل العلم, فإن بعض أهل العلم قالوا إذا لم يضع سترة فلا يمنع أحدا يمر بين يديه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من شيء فأراد أحد أن يمر بين يديه. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا من باب بيان الحقوق, وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره وأراد أحد أن يمر بين يديه, قال أهل العلم فإن معناه أراد أحد أن يمر بين يديه لبيان حقه, وإلا فإن لم يضع فإن له أن يمنعه مقدار حريم القبلة, وقول حريم القبلة هو مقدار ثلاثة أذرع, وهذا أظهر خلافا لابن القيم رحمه الله, ولأن المنع لأجل ألا تبطل صلاته, خاصة إذا كانت امرأة حائض, يعني امرأة بالغ أو كلب كما سوف يأتي إن شاء الله تفصيل هذا في آخر الدرس. من المسائل أيضا أن الإنسان إذا لم يجد سترة أو ما هي السترة الأفضل, الأفضل أن تكون مقدار ثلث ذراع هكذا, وهي مثل مؤخرة الرحل, فإن الرحل الذي يوضع على الجمل يكون في آخره خشبة, أليس كذلك؟ هذا الخشبة يقدرها النووي رحمه الله ثلث ذراع, هذا الذراع فثلثها هكذا تقريبا. فثلث ذراع. واستدل العلماء في ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يدي ثم لا يضره ما مر بين يدي. وهذا يدل على أن الأفضل أن تكون مثل مؤخرة الرحل، فإن كانت طويلة لا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالحربة فتوضع بين يديه. وقد ذكر بعض الفقهاء أنه لا يستحب له أن ينصب لها نصبا، بل يميل يمينا أو يميل عن يساره. واستدلوا بما جاء عند الإمام أحمد من حديث ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيه عن أبيها أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى شجرة ولا عمود ولا عود إلا فيجعل الشيء عن يساره أو عن يمينه ولا يصمد إليه صمودا. وهذا الحديث قواه أبو العباس بن تيمية واحتج به في اقتضاء الصراط المستقيم. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف والله أعلم. ولهذا مما يدل على ضعفه حديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي تلقاء وجهه فليجعل تلقاء وجهه شيئا. والحديث كما سوف يأتي بيانه في سنده كلام طويل، وهي مسألة الخط. ومما يدل على أيضا على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان إذا نصبها أو استقبلها لا حرج في ذلك. ومما يدل على ذلك قصة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى وجعل قبلته السرير، قالت فاستقبل السرير وأنا معترضة بيني وبينه. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يستقبل الشيء. والحديث الوارد في هذا حديث ضعيف كما ضعفه ابن القيم وغيره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فلا حرج أن يستقبل القبلة أو أن يستقبل السترة ولا يجعلها عن يمينه ولا عن يساره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما إذا لم يجد سترة فإنه يجعل كومة من الرمل مرتفعة يسيرة، فإن ذلك أنفع. أو يجعل مثلا كوب أو ترمس الماء أو برادة الماء فإنه يفعل، فإن لم يجد فهل يخط خطا. بعض الفقهاء قال يخط خطا وهو مذهب حنابلة، واستدلوا بما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء فليصلي فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليضع عودا، فإن لم يجد فليخط خطا. وهذا الحديث في سنده أو مداره على إسماعيل ابن أمية، يرويه عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر كما في البلوغ أن الإمام أحمد رحمه الله وابن معين يصححانه. وقد شكك كثير من الباحثين في صحة هذا النقل وإن الإمام البخاري وإن الإمام الشافعي وكذلك البغوي وكذلك ابن عيينة وابن الصلاح ضعفوا هذا الحديث، وجعله ابن الصلاح من أقسام المضطرب، فإنه ابن الصلاح جعله من أقسام المضطرب. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف وبعضهم يقول يجعله على هيئة إيش؟ هلال، لأن في بعض الروايات الراوي الذي ذكر هذا جعله على هيئة هلال. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم أن يجعله على هيئة هلال، فلو جعل شيئا كومة مرتفعة أو قلما يضعه فإن ذلك ينفع إن شاء الله. أما الخط الذي أو خط الفرشة فإن هذا لا ينفع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أنه هل يقطع صلاته شيء أم لا؟ هذه المسألة أيها الإخوة حقيقة أقولها يعني أن من أشكل المسائل في الصلاة فأقول من والله المستعان ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء، فإذا صلى الإنسان فلو مر بين يدي رجل أو امرأة صغيرة أو كبيرة أو كلبا أسودا أو غيره أو حمار أو غيره أن ذلك لا تقطع صلاته، أن ذلك لا يقطع صلاته. والعجيب أيها الإخوة أن الخطابية رحمه الله ذكر في هذه المسألة قال وعليه أكثر أهل العلم، يعني ماذا في أنه لا يقطع الصلاة شيء. والترمذي حينما ذكر حديث إذا صلى أحدكم إلى سترة فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود حديث أبي ذر، قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. فهذه من المسائل التي نقل بعضهم أكثر أهل العلم على القطع، ونقل بعضهم أكثر أهل العلم على إيش؟ على عدم القطع. هذا القول الأول. واستدلوا بما جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث علي أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، أو لا يقطع الصلاة شيء. والحديث الوارد في هذا لا يصح مرفوعا، لا يقطع الصلاة شيء لا يصح مرفوعا، والصواب وقف على أبي سعيد الخدري، وأما الرف فلا يصح. وقد حاول الشيخ أحمد شاكر في جامع الترمذي في تحقيقه أن يحسنه لرواية الباغندي، ولكن الباغندي ليس من المعروفين في الحديث الحديث التي عليها المدار. ولهذا ذكر الإمام الرجب في كتابه العظيم شرح العلل أن الاعتماد في الأحاديث إنما هي على الكتب المسندة المشهورة كالبخاري ومسلم وأحمد ومالك والدارمي وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهذا هي الكتب المعتمدة. كذلك أيضا السنن الكبرى للبيهقي. أما الاعتماد على فوائد تمام أو الديلمي أو الطبراني فإن الطبراني إنما وضع كتابه هذا لبيان الوهم، فلهذا ينبغي أن نستفيد من كتاب الطبراني لبيان التفرد أو للمتابعات إذا كان أصله في السنن أو في الصحيحين أو في مسند الإمام أحمد. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن أحاديث لا يقطع الصلاة شيء كلها ضعيفة، ولكن هو قول أبي سعيد الخدري والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والقول الثاني هو مذهب الحنابلة، فإن الحنابلة قالوا لا يقطع الصلاة إلا الأسود البهيم، واستدلوا بحديث أبي ذر فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قال الراوي عبد الله بن صامت لأبي ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. طيب أنا بسأل سؤال، الحنابلة يستدلون بهذا الحديث، لماذا لم يقولوا المرأة تقطع الصلاة والحمار؟ قالوا لأن هذا نسخ، فأما المرأة فلما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد كنت مضطجعة على السرير ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل السرير ويصلي إليه فتبدو لي الحاجة فأنسل من عندي رجليه، يعني من عندي رجلي السرير. فهذا جعل الحنابلة يقولون أن المرأة لا تقضي الصلاة. وأما الحمار فلما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال أقبلت على حمار أتان فمررت بين يدي الصف، فقال الحنابلة أن الحمار لا يقطع لهذا الحديث. والقول الثالث وهو رواية عند الإمام أحمد اختار أبو العباس بن تيمية وهو مذهب بن حزم أن المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة. وأما استدلالهم بفعل عائشة رضي الله عنها فإن عائشة رضي الله عنها إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل سترته ما هو عائشة أم السرير؟ السرير. فإن الإنسان إذا صلى مثلا هكذا السرير والإنسان أمامه فإنه يمر بين السترة بعد السترة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ثم لا يضره ما مر بين يديه. فعائشة مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن بينه وبينها السرير، فبالتالي لم تكن عائشة مارة. هذا نقطة. النقطة الثانية إن مسألة الحديث استدلالهم بأن الحمار لا يقطع الصلاة استدلا بحديث ابن عباس، فإن ابن عباس إنما مر بين يدي الصف كما في الرواية، وإلا فإن لو مر ابن عباس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السترة لقلنا هكذا يقطع الصلاة، لقول ابن عمر كما عند عبد الرزاق بسند حسن: سترة الإمام سترة من خلفه، وقد جاء مرفوعا ولا يصح، والصواب وقف على ابن عمر: سترة الإمام سترة لمن خلفه. ولهذا ابن عباس مر بين يدي الصف، وهذا لا يقطع الصلاة، لأن مرور الإنسان أو المرأة أو الكلب أو الحمار بين يدي الصف ولكنه لم يمر بين يدي الإمام بينه وبين القبلة فإن صلاته صحيحة. وعلى هذا فأقول إن مذهب ابن حزم وابن تيمية أنه يقطع الصلاة الكلب المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز باز وشيخنا محمد بن عثيمين. والمسألة حقيقة والله أقولها بجد أني وإن كنت أرجح، كنت في السابق أرجح حديث أبي ذر، لكن يشكل على هذا أن هل هذا قطع يبطل بها الصلاة أم لا؟ فكونه يبطل الصلاة هو مشكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم لا يمر ما مر بين يديه، وقال: إذا صلى أحدكم إلى شيء فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل. فلم يفرق صلى الله عليه وسلم بين امرأة وبين رجل، فدل ذلك على أن قطع المقصود به قطع الكمال لا قطع الصحة. والمسألة بحاجة إلى تأني، والحقيقة أنا أقول أنني لم يتبين لي بعد ذلك، ولهذا قلت في شرحي للبلوغ في المسجد أنه لم يتبين لي هذا المسألة أكثر وأكثر. والإنسان أحيانا يا إخوان ربما يرجح قولا، وبعد زمن من كثرة البحوث والتأني والتروي ربما يتشكك في هذا الأمر، وينبغي لطالب العلم إذا أن يراجع المسائل مرة بعد مرة علّه أن يجد شيئا يخالف ما اختاره. ولهذا ليس من علامة قلة الفقه أن ينتقل من قول إلى قول، فإن هذا دلالة على النضج العقلي، لأن الإنسان يعتريه ما يعتري الآخرون حال الاجتهاد من ضعف أو قوة ونحو ذلك. فلهذا أقول والله أعلم أن المسألة أنا متوقف فيها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أنه لا حرج للإنسان أن إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية رحمة رحم وترحم، وهذا إنما يكون ذلك في النافلة لما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأما في الفرض فجائز. ولماذا قلنا جائز؟ نقول لأن كل ما ثبت في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، ومن الدليل الذي يمنع صلاة الإنسان في النفل قاعدا فإنه تصح، وأما في الفريضة فتبطل. وقولنا الأصل الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فما ثبت عنه أنه فعله في النفل فإننا نصلي كما فعل، ولا فرق في ذلك بين النافلة والفريضة. هذا الذي يظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولم نقل باستحباب ذلك، لأنه كونه لم يفعل ذلك دل على أن الأفضل ألا يفعل في الفريضة، فإن فعل في النافلة دل على جواز ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعلنا بعد نهاية هذه المسائل ندخل إلى أركان الصلاة، ونذكر على عجل لأننا شرحناها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أركان الصلاة: أولا القيام. القيام، ومعنى القيام أن الإنسان يقوم، فلا يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام إلا حال قيامه، فإن لم يقم حال تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تصح. ومن الأخطاء التي يفعلها كثير من المصلين إذا جاء والإمام راكع تجده ينحني ثم يكبر، أليس كذلك؟ فهذا خطأ ولا يصح صلاته. لماذا؟ لأن القيام مع القدرة وهو قادر، فيجب عليه أن يقوم فيكبر ثم يركع، فإن كبر مرة ثانية لتكبيرة الركوع فلا حرج وهو أفضل، فيكون تكبيرة الإحرام لا بد منها، فإن ركع بعد ذلك من غير تكبير لا حرج لدخول الواجب وهو تكبيرة الركوع مع الركن وهي تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، لما جاء عند الترمذي وأحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتكبير وتحريمها التكبير. وقولنا القيام ركن لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أنه قال: والله لا أحسن غير هذا فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إذا قمت إلى الصلاة، فهذا يدل على وجوب القيام. وكذلك قوله تعالى وقوموا لله قانتين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن الأدلة أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الرجل اللي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مريض، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا يدل على أن الإنسان يفعل ما أوجب الله عليه على حسب القدرة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الركن. وأما في النافلة فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدة. ولهذا تقول عائشة أصلى رسول، عندما سئلت أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة، قالت نعم بعدما حطمه الناس. وهذا في النافلة، وهذا في النافلة. وأما في الفريضة فإنه لا يجوز إذا كان الإنسان قادرا على القيام. وسوف نذكر إن شاء الله في صلاة أهل الأعذار طريقة المريض كيف يصلي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أن الفاتحة، الفاتحة وهي ركن في حق الإمام و والمنفرد، في ركن في حق الإمام والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، هذا هو مذهب جماهير العلم في كل ركعة، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذهب ما أبو حنيفة إلى أنه يصلي يقرأ فيها مرتين، وفي رواية عنه أنه مرة، والراجح والله أعلم أنه يقرأها في كل ركعة. وقد مرت معنا في صلاة، في صفة صلاة النبي، وقلنا لأن الركعة تسمى صلاة، لأن صلاة الوتر تسمى صلاة، فقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دل على أنها تقرأ في كل ركعة. هذا في حق الإمام والمنفرد. وأما في حق المأموم فقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا، وألفوا في ذلك كتبا تقول بعدم الوجوب، وكتبا تقول بالوجوب. والذي يظهر والله أعلم أن الأقرب هو مذهب أحمد في رواية، وهو مذهب الشافعي، وهو اختيار البخاري رحمه الله، أن قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبة، تسقط مع العجز وعدم الإمكان. وأما قولنا واجبة لما روى زيد بن واقد عن محمد، عن زيد بن واقد عن محمود، عن مكحول، عن محمود بن لبيد، عن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولم نقل بوجوب ذلك لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكعا فصلى، فجاء أبو بكرة فصلى خلف الصف فركع ثم مشى، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. وجه الدلالة أن أبا بكر لم، أن أبا بكر لم يقرأ الفاتحة، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، فدل ذلك على أنها لو كانت ركن، لو كانت ركنا لما عدت. ولهذا نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من جاء والإمام ركع أنه إن ركع فقد أدرك تلك الركعة، فدل ذلك على أن القراءة في حق المأموم الفاتحة واجبة، تسقط مع العجز وعدم الإمكان. ومعنى عدم الإمكان مثل هذا، ومعنى العجز، العجز أنه بحيث لا يقرأ إلا بأن يرفع صوته ويؤذي من بجانبه، فهذا لا نقول له لا ترفع صوتك ولو لم تقرأ، لأن رفع الصوت الذي يؤذي المصلين منهي عنه، لما جاء عند الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة، كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة، فدل ذلك على أن المأموم لا ينبغي له أن يرفع صوته بحيث يؤذي المصلين. فإن كثيرا من المصلين أيها الإخوة والأخوات إذا أراد أن يقرأ الفاتحة فإنه يرفع صوته ويؤذي من بجانبه، ولهذا تجده يرفع صوته، ولهذا يشكل هذا على المصلين. ولهذا إذا قرأ الإمام فإنه إن استطاع أن يقرأ بينه وبين نفسه، وإلا فإن الصلاة، أي صلاة قراءة الفاتحة، تسقط في حقه، لأن غاية ما يقال في ذلك أنها واجبة، والواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان. وأنا قلت أيها الإخوة أن الإنسان إذا جاء والإمام راكع أنه يكون قد أدرك الركعة، وهذا قول إجماع من أهل العلم. نعم نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كما ذكر ذلك أبو الرجب في فتح الباري، وخالف في ذلك البخاري وابن خزيمة، فرأى أن ذلك لا يعد إدراكا للركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، و وقد رد ابن رجب في هذا ردا قويا وقال إن هذا مخالف للإجماع كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وكذلك ابن رجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. من المسائل أيضا الركوع، فإن الركوع أيضا ركن من أركان الصلاة لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والمسألة الأخرى من الأركان الطمأنينة، فإن الإنسان يجب عليه أن يطمئن في صلاته، يجب عليه أن يطمئن في صلاته، ومقدار الطمأنينة أن يعود كل فقار إلى مكانه، وأن يبقى مقدار ما يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، هذا هو الواجب، ومقدار ربنا ولك الحمد في القيام بعد الرفع من الركوع، هذا هو الراجح. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الاعتدال، أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة خلافا لبعض الحنيفية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن الأركان أيضا الاعتدال من الركوع، فإن عامة أهل العلم يقولون إذا ركع ورفع من الركوع يجب عليه أن يعتدل أو في رواية حتى يطمئن قائما، ولا يجوز للإنسان أن يخل بهذا الركن. ومع الأسف الشديد أيها الإخوة والأخوات، فإن بعض المصلين هداهم الله إذا كان راكعا فأراد أن يرفع فإنه يرفع انحناء يسير ثم يهوي ساجدا، وهذا تبطل صلاته، وهذا يصدق عليه قول حذيفة رضي الله عنه كما عند البخاري منذ كم وأنت تصلي على هذا؟ قال منذ كذا وكذا، قال أنك لم تصلي ولو مت على غير سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي للإنسان أن يسأل أهل العلم ويسأل أهل الخبرة، ولا يعتمد على صلاة اعتاد على آبائه وأجداده أن يفعلوها وربما تكون باطلة. لعل في هذا كفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإلى حلقة جديدة إن شاء الله ندخل في إكمال بعض الأركان التي كنا قد توقفنا عندها وهي السجود. نسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يختم لنا بالحسنى وزيادة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.